بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. والراجح من هذا الخبر، بارك الله فيكم، أنه خبر مرسل من مراسيل عطاء بن يسار، يعني عطاء بن يسار تابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر إسناده ضعيف، لذلك رجح الوجه المرسل أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. وابن عبد الهادي في المحرر يقول: وقد روي مرسلا وهو الصحيح. إذن عندنا فائدة، بارك الله فيكم، يعني تذكر في هذا المقام والمجال: لا يجوز إعطاء الغني من الزكاة، لا يجوز إعطاء الغني من الزكاة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن قدامة في المغني، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. يقول ابن قدامة: لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة، ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء. إذن بإجماع أهل العلم أن الزكاة لا تحل لغني إلا في حالات استثنائية أو حالات مخصوصة، أو إن شئت فقل في باب الفقراء والمساكين: لا تحل الزكاة لغني، هذا هو الأصل، فيحرم إعطاء الغني من أموال الزكاة في باب الفقراء والمساكين. ولكن حديث الباب يدل أن الغني أحيانا قد يعطى من الزكاة. في أي الأحوال؟ الحال الأولى أن يكون من العاملين عليه، وسيأتي معنا أن العامل على الزكاة من قبل ولي الأمر يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لأن إعطاءه من الزكاة من باب الأجرة على عمله، إعطاؤه من الزكاة من باب الأجرة على عمله. طيب الحالة الثانية بارك الله فيكم، ليس فيها أن الغني أخذ من عين مال الزكاة أو قبض الزكاة، وإنما أخذ الزكاة من طريق آخر، أن يشتري، الحالة الثانية أن يشتري الغني شيئا من الزكاة بماله. رجل فقير أعطاه رجل زكاة إبله شاة واحدة فعرضها للبيع، فجاء رجل غني واشترى هذه الشاة. يجوز للغني أن يشتري الشاة هذه التي يملكها هذا الفقير والتي أخذها من الزكاة، والتي قد أخذها من الزكاة، فهنا كأن الغني قد أخذ من الزكاة لكنه اشتراها بماله. واضح الصورة هذه بارك الله فيكم، أن يشتري الغني بماله شيئا من مال الزكاة الذي عرضه الفقير للبيع، الذي عرضه الفقير للبيع. الحالة الثالثة أن يكون غارما، إما لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، وستأتينا هذه المسألة بعد قليل. الحالة الرابعة أن يكون غازيا في سبيل الله، أن يكون غازيا في سبيل الله. الحالة الخامسة أن يطعمه الفقير شيئا من مال الزكاة. رجل فقير أعطي له مال زكاة، نفترض أعطي له 2500 درهم زكاة، فعمل طعام وصنع طعام ودعا جاره الغني، قال: تفضل وكل من عندي الطعام. يجوز لهذا الغني أن يأكل من مال الزكاة، يجوز للغني أن يأكل من مال الزكاة. وهذه الصور والحالات أجمع عليها أهل العلم، الحالات الخمس الماضية. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة الواجبة على الأموال لا تحل لغني غير الخمسة المذكورين في هذا الحديث الموصوفين فيه. فإن شئت أو إن شئت أن تقول الغني يأخذ الزكاة في أحوال تقلصها، إما أن يكون من العاملين على الزكاة أو يكون غارما أو يكون في سبيل الله. واضح بارك الله فيكم؟ أن يكون من العاملين على الزكاة أو يكون غارما أو أن يكون في سبيل الله، فهنا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة، يجوز أن يأخذ من مال الزكاة. ثم قال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهما نظرا جيدا من فوق إلى الأسفل، فرآهما جلدين، جلدين قويين، الرجل الجلد الرجل القوي، فقال: إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، وهذا الخبر خبر صحيح، والإمام أحمد قوى هذا الخبر، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث، وقال هو أحسنها إسناد. طيب في الحديث بارك الله فيكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتما، ما معنى إن شئتما؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجلين وقلب فيهما البصر، فقال معنى الكلام يعني: لا تحل لكم الزكاة، لكن إن أردتم أن أعطيكم من الحرام خذوا. هذا أسلوب يستخدم لماذا؟ للزجر. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس الآن يقولون: هذا المال مال حرام، تريد تأكله إن شئت كل من هذا المال. هذا أسلوب من أساليب الزجر، هذا ما يذكره بارك الله فيكم جمع من أهل العلم، يقولون إن شئتما هذا من باب التوبيخ والتقريع واللوم لهما، واللوم لهما. فإذا بارك الله فيكم، عبيد الله بن عدي بن الخيار ذكر أنه ولد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المناسب هنا بارك الله فيكم، وإن كان الأمر بعيد عن باب الزكاة لكنه مناسب لبعض الأمور التي تعرفونها جيدا، أن أذكر لكم هذا الخبر الذي جاء في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا له، المسور صحابي، قال وعبد الرحمن لا أدري هل له صحبة أو لا، شك مني، قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان، عثمان بن عفان، في أخيه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان أكثر الناس فيما فعل به، يعني الناس تكلموا في بعض الأمور. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، يعني وقف له، خرج عثمان إلى الصلاة، يعني بعبارتنا طلع في وجهه، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. قال عثمان: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فلما انصرفت فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان، فقال لي: قد قضيت الذي عليك، يعني أبرأ ذمتك عند الله عز وجل، أردنا منك أن تكلم عثمان في بعض أخطاء أخيه الوليد بن عقبة، ووقع منك ما وقع، خلاص بريت ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. قال: فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي: إن الله قد ابتلاك، الآن تمتحن، يعني رسول أمير المؤمنين جاءك يستدعيك لأمير المؤمنين. قال: فانطلقت حتى دخلت عليه، فقال عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال: فتشهدت ثم قلت، لاحظوا يخاطب من؟ عثمان بن عفان، ومقام عثمان مقام عظيم جدا. قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. يعني يا عثمان، هذا أخوك يفعل بعض الأخطاء، أقم عليه الحد. فلماذا تسكت عنه؟ فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن قد خلوص إلي من علمه ما خلوص إلى العذراء في ستريها. يعني تعلمت شيء كبير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتشهد عثمان ثم قال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلفت، أو فليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ يعني كأنه يعاتبه، يعني أين التوقير ورعاية حق عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: بلى. يعني هذا عبيد الله يقول: بلى، لك الحق العظيم لعثمان. قال عثمان: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ يعني لماذا تتكلمون من ورائي؟ لماذا؟ هذا أمر يعني غير طيب. عثمان صحابي أمير المؤمنين، عندكم نصيحة، كلموا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله. فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده. يعني أخذ بالنصيحة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود بارك الله فيكم من هذا الأثر التنبيه على فائدة. يعني بعض الناس يكثر من الكلام، عندك نصيحة اذهب وناصح بها من يرتكب هذا الخطأ، أما الإكثار من الكلام في المجالس والقيل والقال فهذا أمر لا يصح ولا يليق، وهذا أمر ربما فتح باب شر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. فائدة بارك الله فيكم: مر معنا إجماع أهل العلم أن الزكاة لا تعطى في صنف الفقراء والمساكين للغني، ولكن ما هو ضابط الغني الذي لا يحل له أخذ الزكاة؟ يعني من هو الغني؟ إخوان الكرام، بعض الأمور يصعب أن تحد بحد دقيق، لذلك الإنسان يعلم هل فلان الفلاني غني أو فلان الفلاني ليس بغني. بعض الناس يسألني ويقول: عندي ابن عم حالته كذا وكذا وكذا، هل أعطيه من الزكاة؟ فأقول له: يا أخي الكريم، لست ممن يدرسون حالات الناس، ولكن أسألك سؤال: ابن عمك غني أو فقير؟ فيقول: ما أدري، أنا ما أعرف من هو الغني والفقير. أقول له: طيب أنت غني أو فقير؟ قال: لا، أنا غني لست بفقير. طيب كيف عرفت لنفسك وما تعرفت لابن عمك؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان يعرف أن فلان غني أو فلان فقير، ولكن أهل العلم بارك الله فيكم يجعلون ضابطا للغني، قالوا: الذي يجد ما يكفيه ويكفي من يعول. الذي يجد ما يكفيه ويكفي من يعول، ولم يرد فيه تحديد شيء معين، لم يرد فيه تحديد شيء معين، فهو يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهذا هو الراجح في موضوع الغني. لو افترضنا أن رجل راتبه 20,000 درهم، أليس راتبه راتب طيب؟ بلى، راتب طيب جدا. ولكن نفترض أن عنده 4 زوجات وعنده 30 ولد، تكفيه؟ ما تكفيه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذه المسألة ليس لها مقياس واحد، ليس لها مقياس واحد، فيرجع في هذا إلى العرف. ولكن تسأل نفسك سؤال: هل هذا الرجل يجد ما يكفيه ويكفي من يعول بالحد المعقول الذي لا إسراف فيه ولا تبذير؟ أما رجل نفترض بارك الله فيكم أن راتبه 5,000 درهم، ولكن يشتري كل مرة أحدث الهواتف، هذا بارك الله فيكم عنده ما يكفيه ولكنه مضيع ومبذر، فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذه الأمور. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم: لو أن عندنا رجل لا يجد ما يكفيه ويكفي من يعول، ولكنه قوي ببدنه قادر على الاكتساب، قوي ببدنه قادر على الاكتساب، يعني رجل ما عنده عمل لكنه هو الذي اختار طريق البطالة، يريد أن لا يعمل ويقول للناس أعطوني من الزكاة، ولو أراد أن يبحث عن عمل سيجده في فرصة قريبة جدا، ولكنه هو الذي اختار هذا الأمر، يريد أن يركن إلى الدعوة والراحة. جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، والدليل حديث الباب ولا لقوي مكتسب، لا يجوز أن تعطي الزكاة لرجل قوي مكتسب. ولكن لاحظوا بارك الله فيكم أن الحديث ذكر قيدين، القيد الأول أن يكون قويا، واضح بارك الله فيكم، يعني عنده عافية وصحة تؤهله للعمل. الأمر الثاني أن يجد كسبا، يعني أحيانا وستأتي معنا هذه المسألة، قد يكون الرجل قويا قادرا على الكسب لكن ما وجد أي عمل، وهذا يوجد بارك الله فيكم، حاول بشتى الطرق ما وجد أي عمل مناسب إطلاقا، هنا المسألة الأخرى، هذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه قوي لكنه غير مكتسب. أما إذا كان قوي ومكتسب واختار العطالة والبطالة، فجمهور أهل العلم يقولون لا يعطى من الزكاة، جمهور أهل العلم يقولون لا يعطى من الزكاة. والإمام أحمد سئل عمن كان قويا ببدنه ولكنه لم يجد حرفة، فقال يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، لأن الحديث يقول ولا لقوي مكتسب، هذا قوي ولكنه غير مكتسب، هذا قوي ولكنه غير مكتسب. يعني مثلا بارك الله فيكم، لو تذكرون في أيام جائحة كورونا مثلا، بعض الناس قوي ببدنه لكنه ما وجد أي عمل ولا يستطيع أن يعمل أي عمل، يعني هذا لو خرج ما يستطيع يخرج أصلا، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من الزكاة. طيب عندنا مسألة أو فائدة، لا تحل المسألة لغني ولو كانت المسألة صدقة تطوع، يعني رجل غني لا يجوز أن يسأل الزكاة ولا يجوز له أن يسأل حتى صدقة التطوع، يعني رجل غني ووجد واحد يوزع صدقات فقال يا فلان أعطني من صدقة التطوع، لا يجوز، لأن بعض الناس قد يقول زكاة المال لا يجوز لي أن أسألها، أما صدقة التطوع فيجوز لي أن أسأل هذه الصدقة. لاحظوا كلامنا عن أي مسألة؟ عن السؤال، واضح بارك الله فيكم. أما رجل أهدي له مبلغ أعطاه قريبه قال أعلم بأنك غني ولكن هذا المال هدية لك أو لأولادك أو غيره، هذا جاءه من غير سؤال، لكن كلامنا عن المسألة، المسألة في صدقة التطوع. قال ابن عبد البر في التمهيد مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغني معروف الغناء، هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. مسألة بارك الله فيكم، أجمع أهل العلم أن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، وهذا طبعا بنص الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن حزم وابن العربي المالكي وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، الفقراء والمساكين صنفان مستقلان، ليس الفقراء والمساكين صنف واحد، لا، الفقير صنف والمسكين صنف آخر، الفقير صنف والمسكين صنف آخر. وعلى هذا بارك الله فيكم المذاهب الأربع، وعلى هذا المذاهب الأربع، وأيضا حكاه الكاساني في بدائع الصنائع أنه إجماع، قال بلا خلاف أنهما جنسان مختلفة، جنسان مختلفة. طيب أيهما أشد، الفقير أو المسكين؟ نعرف هذا الأمر بتعريف الفقير أو المسكين. بعض أهل العلم يقول الفقير مأخوذ من، يعني أطلق عليه هذا الوصف، قالوا كأن فقرات ظهره قد ذهبت فانقطع ظهره، يعني الفقير كأن فقرات ظهره قد ذهبت فانقطع ظهره فلا يجد أي شيء يستطيع أن يتكسب به. قالوا أما المسكين الذي سكنت حالته بالحاجة، يعني فيه خضوع وذل، لماذا؟ لأنه محتاج. أما الفقير اندق ظهره لأنه لا يجد شيئا، فعلى هذا يقولون الفقير الذي لا يجد أي شيء مما يكفيه أو لا يجد أغلب ما يكفيه. الفقير ما يجد أي شيء، أو لا يجد أغلب ما يكفيه، يجد جزء يسير مما يكفيه، أما الأغلب لا يجده. قالوا أما المسكين فهو الذي لا يجد، الذي عنده أكثر ما يكفيه لكن لا يجد كل ما يكفيه. يعني الفقير لو افترضنا أن رجل حد الغنى 4 دراهم، الفقير يملك درهم أو لا يملك ولا شيء، واضح بارك الله فيكم. أما المسكين يملك درهمين 3 دراهم، فهمتم بارك الله فيكم. يعني الفقير إما أن ما يكون عنده شيء أو عنده شيء يسير جدا، أغلب الذي يكفيه لا يوجد عنده. المسكين الذي لا يجد كل ما يكفيه أو يجد أغلب ما يكفيه لكن هناك جزء يسير يفوت، هناك جزء يسير يفوت. طيب، عندنا بارك الله فيكم مسألة أو فائدة، كم يعطى الفقير والمسكين؟ يعني الآن نريد نخرج زكاة، كم نعطي الفقير والمسكين؟ أكثر أهل العلم قالوا يعطى ما يكفيه لمدة سنة، يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وقال بعض أهل العلم يعطى ما يخرجه من وصف الفقر والمسكن على الدوام، وقال بعض أهل العلم يعطى 200 درهم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يعطى ما إن تيسر طبعا، ما يخرجه عن وصف الفقر والمسكنة. يعني إخوان الكرام، من مقاصد الزكاة إغناء الفقير. يعني هذا الرجل لا نريد منه في السنة القادمة أن يسأل الزكاة، يجد ما يكفيه. فلذلك إذا استطعت أن تعطيه ما يكفيه وينقله عن وصف الفقر والمسكنة فطيب. طيب إذا لم يتيسر تعطيه ما يكفيه لسنة، خلال سنة ما يسأل أحد. طيب إن لم يتيسر تعطيه ما يفتح الله عز وجل به. وهنا أنبه على بعض النقاط إخوان الكرام، أيضا بعضهم يشدد جدا في موضوع الفقير والمسكين. يعني بعضهم يقول أريد رجل فقير جدا كي أعطيه من الزكاة. خاطب إحدى الإخوات تقول لي مثل هذا الكلام، قلت فقير جدا هذه غير واردة، الوارد فقراء، فقير جدا هذا غير وارد، الفقير يعطى. أما أن نجلس ندقق على الفقراء والمساكين فإن هذا أمر لا ينبغي. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، بعضهم يرى الفقير فيعطيه 10 دراهم أو 20 درهم، يقول هذه زكاة. طيب بالله عليك ماذا تصنع له هذه 10 دراهم أو 20 درهم؟ نعم ربما في بعض البلدان فعلت شيء، يعني يذكر لأحد الإخوة يقول في بلادهم ربما 200 درهم تكفي مدة شهر للأمور الرئيسة الأساسية. قال العائلة المدبرة تستطيع أن تعيش 200 درهم. طيب هذا أمر طيب، لكن في البلدان الأخرى ما يكفيهم مثل هذا الأمر. فلذلك لابد على الإنسان أن يكون ماذا؟ عاقلا منصفا، وأن يعلم بأنه إذا أعطى الفقير والمسكين لا يمن عليهم المنة لله عز وجل. واضح بارك الله فيكم، هذا حق واجب تعطيه للفقير وتعطيه للمسكين. وأعرف أيها الأحبة الأفاضل بعض من يعطي الزكوات ويشرف عليها يقول أتعمد وأبحث عن بعض من يوصف بالعلم والتدين من الفقراء والمساكين فأعطيهم مبالغ طيبة جدا، ربما أعطى بعض هؤلاء 10,000 درهم. تقول له لماذا؟ قال هذا يكفيه ويجعله يتفرغ للعلم ويقبل على العلم ويعلم الناس، وبهذا يرتاح باله سنوات بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكفى هذا الأمر. فهذا أمر لا بد أن نحرص عليه حرصا طيبا وحرصا عظيما. وأن تعطي فقيرا فتغنيه أفضل من أن تعطي فقراء مبالغ يسيرة لا تدفع عنهم الفاقة ولا الحاجة. يعني رجل مثلا عنده 2500 درهم زكاة فأعطاها بارك الله فيكم لعائلتين، هذه تنفعهم الأوقات الأكبر والأكثر. أما لو 2500 درهم أعطى لكل عائلة 10 دراهم ماذا تنفعهم هذه بارك الله فيكم؟ فلذلك الإنسان يكون منصفا عاقلا في هذا الباب، وليعلم بأنه يؤدي عبادة وقربة يحبها الله، فينبغي أن يحرص على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا مسألة في غاية الأهمية يسأل عنها كثير من الناس، هل يجب أن يخبر الفقير أن هذا المال مال زكاة؟ لا يجب، لا يجب أن يخبر الفقير بأن هذا المال مال زكاة إذا كان مستحقا لهذا المال، إذا كان مستحقا لهذا المال. لأن رجل يقول أنا أعرف فلان الفلاني، أحلف على غلبة الظن أنه لا يملك شيء، خلاص ما يحتاج تقول له يا فلان ترى خذ هذا مال زكاة، ما يحتاج تقول له مثل هذا الأمر، أعطيه هذا المبلغ دون أن تقول له هذا. لذلك الإمام أحمد سئل الرجل يدفع الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة أو يسكت، قال ولما يبكته بهذا القول، يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه. يعني بعض الناس أمام الناس يا فلان ترى خذ هذا مال زكاة، لا تفعل مثل هذا رعاك الله، لا تفعل مثل هذا الأمر رعاك الله. لكن انتبه إلى هذه المسألة، ينص جمع من أهل العلم وهذه فتوى الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين أن هذا الرجل إن كان لا يقبل مال الزكاة لا يجوز أن يعطى من مال الزكاة حتى تخبره، فإن قبل فالحمد لله، لم يقبل لا تعطيه من مال الزكاة. وتجد أحيانا بعض الفقراء اللهم بارك عندهم عفة عظيمة جدا، لو حلفت عليه وأقسمت عليه الأيمان المغلظة ما يقبل أبدا، ويقول أنا أستعين بالله عز وجل وأدبر نفسي بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ممن لا يقبل الزكاة لا يجوز أن تعطيه حتى تخبره، لا يجوز أن تعطيه حتى تخبره. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز للفقير أن يسأل الزكاة؟ رجل فقير فراح لي أحد قرابته قال يا فلان وضعي كذا وكذا، لو كان عندك مبلغ زكاة فأنا مستحق للزكاة، يجوز له هذا الأمر؟ نعم يجوز، هذا الأمر يجوز له. ابن مفلح في الفروع وغير ابن مفلح يقعدون قاعدة جميلة جدا، من أبيح له الأخذ أبيح له السؤال، من أبيح له الأخذ أبيح له السؤال. ولو تلحظون بارك الله فيكم في حديث الباب أن الرجلين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله الصدقة، ما أنكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف تسألان وكيف كذا وكذا وكذا، فمن كان فقيرا ومستحقا للزكاة جاز له السؤال ولا إثم عليه في هذا، جاز له السؤال ولا إثم عليه في هذا. مسألة، الفقير يعطى من الزكاة مالا، يعني يعطى مال الزكاة، يعطى نقدا. قال جمع من أهل العلم إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام لام التمليك، تعطيه المال بيده، تعطيه المال بيده. ولكن لو افترضنا بارك الله فيكم أن الأنفع والأصلح له، ليس من نظرك أنت، الأصلح له ألا تعطيه من مال الزكاة وإنما تشتري له به حاجات، جاز هذا الأمر. لو افترضنا أن رجل يعرف يتيما وعند هذا الرجل المزكي مبلغ 5000 درهم زكاة، طيب هذا يتيم يعني دون البلوغ، لو عطيته 5000 ربما سرق منه هذا المال، ربما لعب بهذا المال، ربما إلى آخره. فهنا ينظر إلى مصلحة هذا المسكين أو الفقير، فقال له ماذا تحتاج؟ قال في بيتنا لا يوجد مكيف، قال عندي هذا الموضوع، فيشتري له مكيف من مال الزكاة، يجوز هنا ولا حرج عليه في ذلك، يجوز هنا ولا حرج عليه في ذلك. وبعض أهل العلم يقول خروجا من أي إشكال يقول لهم عندي لكم مال زكاة، ماذا تريدون أن أشتري لكم؟ واضح بارك الله فيكم، يقول عندي لكم مال زكاة، ماذا تريدون أن أشتري لكم؟ تجد أحيانا بعض الفقراء ما يغضبون، يقولون نحتاج كذا وكذا وكذا، بالعكس أنت خدمتنا بهذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. لكن أيضا في الطرف الآخر بعض الناس لا يمكن أن يعطي الفقير مال، يستكثر عليه، كيف نعطيهم مال؟ لا أنا سأشتري لهم كذا وكذا. طيب من قال لك بأنهم يحتاجون إلى شراء هذا الأمر؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ننتبه أنك تؤدي حقا واجبا لله عز وجل عليك في مالك، وليس الأمر من باب المنة عليهم، فهذا الأمر لا تمن بها بزكاتك على هؤلاء، والله المستعان. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا. رجل فقير أعطي من الزكاة، نفترض أنه أعطي 5000 درهم. طيب، بعد 3 أشهر حصل على عمل وأصبح غنيا، صرف من 3000 درهم، هل يجب أن يرجع 2000؟ واضح المسألة؟ تصورتم المسألة؟ لا يلزمه رد المال، لأن هذا المال دخل في ملكه وأعطي له، وهو فقير مستحق للحاجة العامة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لم يعطى لحاجة مخصوصة، وإنما أعطي لأنه فقير، فهذا المال دخل في ملكه، فلا يلزمه أن يرجع هذا المال ولا أن يتصدق به. لا يلزمه أن يرجع هذا المال ولا أن يتصدق به، وإنما يأكله هنيئا مريئا ولا شيء عليه. وبالمناسبة أخوان الكرام، ذكر لي أحد الإخوة الأفاضل، ما سمى لي رجل، قال رجل ابتلي بابتلاء عظيم، فصرفت له من جهة من الجهات الخيرية مبلغ مالي وقدره، ما ذكر لي المبلغ. قال فقبل هذا المبلغ، وبعد مدة وسع الله عز وجل عليه توسعة عظيمة، فجاء إلى هذه الجهة وقال الدين الذي أعطيتموني إياه سأرجعه لكم. قال يا أخي الكريم، هذا مو دين، هذا يعني حق لك تأخذه من هذه الجهة. قال أبدا، أعطيتموني كذا وكذا، هذه زيادة عليها، أنا أرجعها لكم، اجعلوها في أي مصرف من مصارف الخير. وبالمناسبة أخوان الكرام، يذكر لي أيضا أحد الإخوة الأفاضل في بعض الجهات الخيرية، قال عندهم في بعض الدول مشاريع القرض الحسن، قال نريد بهذا المشروع إغناء الفقير، إغناء الفقير. قال ففي دولة من الدول العربية، قال امرأة فقيرة ومحتاجة تسكن في مكان يمر فيه جمع من الموظفين يتجهون إلى مدينة أخرى للعمل، قال فأعطيناها قرض حسن بقيمة 10000 درهم على أن تسدد المبلغ خلال سنة. قال فهذه المرأة كانت عاقلة رزينة تعرف تدبير المال بتوفيق من الله عز وجل. قال فافتتحت لها مطعما صغيرا تصنع بعض الأشياء الصغيرة وتبيعها على هؤلاء العمال أثناء ذهابهم إلى العمل. قال في أقل من السنة أرجعت لنا كامل القرض، في أقل من سنة. هذا والله أمر طيب وحسن، هذا أمر طيب وحسن. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، بالنسبة لمصرف الفقراء والمساكين، يستحب أن تعطي في هذا المصرف الأقارب، تقدمهم على غيرهم، تقدمهم على غيرهم، لكن هؤلاء الأقارب يقيدون بقيد. ما هو هذا القيد؟ ممن لا تلزمك النفقة عليهم، ممن لا تلزمك النفقة عليه. رجل يقول مثلا ابن خالي، ابن 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 عمي مثلا، مثال واضح، وهو فقير ومسكين، أو من نفس العائلة وهو فقير مسكين، فهذا هو الأفضل، حكاه المرداوي إجماعا في الإنصاف، حكاه المرداوي إجماعا في الإنصاف. فيستحب أن تعطي الفقراء من قرابتك، فالأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، هذا في القاعدة المعروفة المشهورة. ومر معنا حديث زينب رضي الله عنها وأرضاها في صدقتها على زوجها، هذه صدقة وصلة، صدقة وصلة. طيب، عندنا مسألة في صنف الفقراء والمساكين، هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله لوالده أو ولده إذا كانوا من الفقراء؟ هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله لوالده أو لولده إذا كانوا من الفقراء؟ قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. يعني لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصل أو للفرع في حال إذا كانت النفقة واجبة عليك، في حال إذا كانت النفقة واجبة عليك، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، وحكاه أيضا إجماعا بالإضافة لابن المنذر ابن مفلح في الفروع، وحكاه أيضا المرداوي في الإنصاف، وقال بأن الوالد أو الوالدين وإن علوا لا تجوز عليهم الزكاة، والأولاد وإن نزلوا لا تجوز عليهم الزكاة. طيب عن هذا يقيد بقيد وشرط، إذا كانت النفقة لازمة عليك، ستأتي معنا الصورة الثانية، ستأتي معنا الصورة الثانية. فإذا كنت غنيا قادرا مستطيعا وعندك والد فقير أو ابن فقير، فيجب أن تنفق على هذا الابن، لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. طيب ما مستند هذه الإجماعات؟ مستند هذه الإجماعات ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أترخص لي أن أضع صدقة مالي في مواضعها أم أدفعها إلى الأمراء؟ يعني هل أنا أعطي الزكاة لمن أعرفه من الفقراء أو أعطيها للأمير الذي يتولى جباية الزكاة ثم يوزعها؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا وضعتها أنت في مواضعها، قال: ولم تعطي منها أحدا تعوله شيئا فلا بأس، ولم تعطي منها أحدا تعوله فلا بأس. واضح بارك الله فيكم؟ إذا كانت الإعالة واجبة عليك لا، لا يجوز، أما إذا أعطيت شخص الإعالة غير واجبة عليك فيجوز. واضح بارك الله فيكم؟ وأيضا لهذا أيضا تعليل. ما هو هذا التعليل؟ قالوا: لو أعطيت الزكاة لوالدك والنفقة واجبة عليك، طيب من الذي انتفع بالزكاة؟ أجيبوا: المزكي. واضح بارك الله فيكم؟ من الذي انتفع من الزكاة؟ المزكي. أنت أسقط شيء واجب عليك من خلال الفريضة الشرعية، وهذا لا يجوز. وبالمناسبة أخوان الكرام، يعني بعض الناس أيضا من باب إعطاء الزكاة للأقارب كأنه لا يريد أن يعطي الفقراء والمساكين شيء، فتجد الرجل يقول: أنا ابني هذا فقير وما عنده شيء، والنفقة غير واجبة علي ومديون وغيره وكذا، فأريد أن أعطيه من الزكاة. فتسأله: كم راتب الابن؟ يذكر الآلاف المؤلفة. طيب كيف تعطيه من الزكاة؟ فأقول أحيانا لبعض الناس: طيب العامل اللي راتبه 500 درهم، هذا مو بإنسان؟ هذا ليس إنسان يعني؟ كيف تريد تعطي الزكاة لشاب مستهتر كل سنة يشتري سيارة؟ هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لابد أن ينتبه مثل هذه الأمور. الزكاة ما فيها محابة. يعني أذكر مرت علي حالة وفلان ما عنده وما أدري إيش وغيره، فلما استفصلت عن بعض الأمور تبين أن الله عز وجل وسع عليه توسعة عظيمة، كيف نحابي في أمور الزكاة؟ حتى أن بعض الناس يعني عندما يعني إخوان الكرام عندي شوية طريقة في بعض أمور الزكاة أشدد على بعضهم، لأن بعضهم يتلاعب يريد يعطي أخوه وأخوه غني، أو يعطي ابنه وابنه مثلا يقول غارب، طيب تاجر الفلاني غارب نعطيه من الزكاة؟ التجار الكبار عليهم ديون أبو حميد، التجار الكبار عليهم ديون ما يشترون بالنقد، واضح بقى؟ ما يشترون بالنقد، يشترون بالديون، هذا معروف في عرف التجار يعني، ويسددون في أوقات أخرى. طيب هل كل غارب نعطيه زكاة؟ فبعضهم لما يرى مثل هذا الأمر يتشاجر معه: طيب أنت مصر ليش تسأل؟ روح حط من الزكاة، روح حط من الزكاة. فلما أقول له مثل هذا الأمر يسقط في يده، قلت: تريد تجعل رقبتي جسرا تعبر به إلى الجنة وأنا أسقط في نار جهنم؟ لا وألف لا. فلذلك مثل هذا إخوان الكرام لابد أن يحتاط معهم ويحزن معهم. وذكر لي أيضا بعض أفاضل المشايخ قال: فعلا لاحظ أن مثل هذه الأمور فيها محابات عند بعض الناس، يريد يحابي قرابته في الزكاة، لا يجوز مثل هذا الأمر، والإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا صورة ثانية، أحيانا قد يكون عند الإنسان زكاة وعنده والد أو ولد، والنفقة غير واجبة عليك تجاهه. لماذا؟ الولد فقير والأب فقير، لكن الأب عنده زكاة. قد يقول قائل: طيب كيف الأب عنده زكاة؟ دعني أضرب لك هذا المثال. رجل عنده قطعة من الفضة خزنها، واضح بارك الله فيكم، يعني جعلها مثل الكنز يعني في البيت، وزنها 595 جرام. هذه كم يكون قيمتها؟ كم يكون قيمتها بالمال؟ ربما 700 درهم، واضح بارك الله فيكم. بلغت النصاب ولا ما بلغت؟ بلغت النصاب. فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. طيب عنده زكاة مال 200 درهم، وهو فقير وابنه فقير ما يملك شيء، فأعطى لابنه الزكاة، لا حرج. واضح بارك الله فيكم. وهذا قد يقع في صور كثيرة جدا، هذا قد يقع في صور كثيرة جدا، أن يكون الفقير عنده مبلغ حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، وهو فقير وابنه فقير أو والده فقير، فيجوز هنا أن يعطي لوالده من الزكاة. ولو تلحظون في أثر ابن عباس الذي مر معنا بارك الله فيكم، قال: ولم تعطي منها أحدا تعوله شيئا فلا بأس. فإن كنت لا تعوله وأعطيت من الزكاة لا حرج. وبالمناسبة أخوان الكرام، تجد أحيانا بعض الناس يتكلم بكلام عاطفي: والدك تعطيه من الزكاة، هذا حرام، اتقوا الله، غيره. هذه مسألة شرعية. قد يكون الإنسان بارك الله فيكم المبلغ الذي عنده قليل جدا وفيه الزكاة، وهو لا يستطيع أن ينفق على والده. طيب هذه الزكاة تعطيها لوالدك أفضل ولا تعطيها للغريب؟ تعطيها لوالدك أفضل، تعطيها لابنك أفضل. واضح بارك الله فيكم. وهذا له صور كثيرة جدا، هذا له صور كثيرة جدا، فلذلك ينتبه لهذه المسألة. طيب ينبه أيضا بعض أهل العلم أنه في حال عدم وجوب النفقة على الوالد أو الولد يجوز أن يعطى من الزكاة. نفترض أن رجل عنده في حسابه 20,000 درهم، 20,000 درهم فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. طيب وعنده والد هو ينفق على والده، يعطيه في الشهر 2,000 درهم، لكن والده مديون بدين مقداره 200,000 درهم، هل يجب أن يسدد دين والده؟ يجب وجوب؟ لا، ما يجب. هل يجوز أن يسدد دين والده من الزكاة؟ نعم يجوز. واضح بارك الله فيكم، لأنه لا يلزمك أن تسدد دين الوالد. واضح بارك؟ اضبطوا هذه المسألة إخوان الأفاضل، هذه مسألة مهمة جدا. رجل عنده ابن، هذا الابن مديون بمبلغ 100,000 درهم. طيب الأب ملزم أن ينفق على ولده، طيب ملزم أن ينفق عليه، كم يعطيه في الشهر؟ 1,000 أو 2,000. طيب الأب عنده زكاة والولد مديون في شيء أساسي ليس من باب الرفاهي أو التكميل بمبلغ 100,000 درهم، قال: سأدفع دين ولدي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا حرج. واضح بارك الله فيكم. لكن انتبه إلى نقطة، الدين هذا بارك الله فيكم سيأتي معنا لابد أن يكون في الحاجات الأساسية. يعني بعض الناس يشتري سيارة بقيمة 500,000 درهم، يا جماعة أعطوني من الزكاة أنا مديون، ما هذا الكلام بارك الله فيك، ما هذا العبث. مثلا مر علي أحدهم راتبه ضعيف، ابنه يدرس في جامعة من أعلى الجامعات ثمنا، ثمنها مرتفع جدا جدا جدا، يعني ربما تكلف الدراسة فيها مبلغ نصف مليون درهم. طيب شو اللي كالف إنك بارك الله فيك؟ ليش تدخل ابنك هذه الجامعة؟ قال: عشان المستقبل. طيب مستقبلهم عندك، مستقبلهم عند الله عز وجل، تدخل هذه الجامعة ثم تسأل الزكاة في تخصص عادي جدا وغير يعني ما تترتب عليه حاجة كبيرة، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وبعضهم يعني تمر عليك أحيانا بعض الأمور الغريبة والعجيبة، يريد يسافر شرقا وغربا ويقول: يا جماعة أنا مديون واعطوني من الزكاة، ما هذا العبث بارك الله فيكم، هذا ما يصلح، لا يجوز مثل هذا الأمر، على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني أحدهم أعطي مبلغ مالي ثم بعد أيام أيضا جاءه مبلغ آخر على عمل، يعني فقال: لا يا جماعة أنا قبل كم يوم أعطي لي مبلغ يعني أجرى على عمل لعله وقع خطأ أو سهو منكم، يعني لا يعقل في أسبوع مرتين يعني. قال فشعرت أن الموظف ينظر، قال ما هذا المجنون، مبلغ يجيك وتقول تأكدوا واحتاطوا، بعض الناس جاءه مبلغ حط في الجيب ومع السلامة. لا، لا يجوز مثل هذا الأمر، هذا لا يجوز، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة؟ لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني، لأن النفقة واجبة عليه تجاه زوجته. هل يجوز أن يعطي أهل زوجته من الزكاة؟ نعم يجوز، واضح بارك الله فيكم، لأن النفقة على أهل زوجته لا تلزم، النفقة على أهل زوجته لا تلزم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ بعض الرجال يأخذ من زوجته الزكاة ثم بهذا المبلغ يتزوج عليها، هنا وقعت كارثة كبيرة جدا يعني. هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ نعم يجوز أن تعطي المرأة زوجها من الزكاة إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا، وذهب جمع من أهل العلم إلى هذا، وبعض أهل العلم يقول بالمنع والصواب الجواز، فلا دليل يدل على المنع، لأن النفقة لا تلزم المرأة على زوجها، النفقة لا تلزم المرأة على زوجها، والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة يعني السؤال والطلب لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. إخوان الكرام، سأشرح الكلمات أول بأول حتى يسهل علينا الفهم. تحمل حمالة أن يأتي الرجل الوجيه فيتحمل شيئا من الأمور عند الناس بسبب خصومة قد وقعت بينهم، يتحمل دية مثلا، يعني مسألة قبيلتين وقع بينهما قتل، فبعض الوجهاء يأتي ويقول يا جماعة يا أهل المقتول دية ابنكم عندي أنا، لكن كفوا الشر وتعوذوا بالله من شر الشيطان الرجيم، وهذا طبعا يعتبر من المكرمات، الأمر الذي يمدح عليه الرجال، الأمر الذي يمدح عليه الرجال، وتجد بعض الناس يفعل هذا الأمر ويحتسب في هذا احتسابا عظيما، وربما غرم شيئا كثيرا من ماله، يقول أريد وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا قد تحمل حمالة، واضح بارك الله فيكم. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني انكسر في تجارة، وقع عليه ضرر، حريق في منزله، غير ذلك، فهذا يعطى من الزكاة حتى يجد كفايته، حتى يجد كفايته. ورجل أصابته فاقة، ما عنده شيء، أصابه الفقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني يقوم ثلاثة من أصحاب الدين والعقل من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني يشهد له الناس أنه فقير، وهذا طبعا لا يلزم، هذا لا يلزم، ولكن هذا الأمر يعني أن يكون فقره معروف، وأن يكون فقره مقطوع به، فقره مقطوع به. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا، رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. طيب، قال ثلاثة من ذوي الحجة، الحجة أصحاب العقل، الحجة أصحاب العقل. عندنا فائدة بارك الله فيكم، يعني الحديث فيه أن الإنسان لا يجوز له أن يقبل الزكاة وهو غير محتاج، لا يجوز له أن يقبل الزكاة وهو غير محتاج. وذكرت لكم بعض الناس يتساهل جدا في أخذ الزكاة، بعضهم يقول أنا غني وأعطى من الزكاة فآخذها، يعطى زكاة ويتصدق بها على الغير، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر، فإذا أعطيت من الزكاة وأنت غني رد هذه الزكاة، رد هذه الزكاة، وهذا الأمر يقع، يعني بعض ولاة الأمر يوزعون زكوات أموالهم. بعض الناس عنده قاعدة الزكاة مولي الأمر حلال بلال، لا، هذه ليست أعطية، هذه زكاة، فلابد على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ومن الآثار المفيدة في هذا الباب أن عبد الله بن الأرقم تكلم مع رجل، هذا في الموطأ بإسناد صحيح، عن موضوع الزكاة، فقال لرجل: أتحب لو أن رجلا بادنا بادنا سمينا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغه ثم أعطاكه فشربته؟ يعني الرجل سمين غسل بدنه والجزء السفلي من البدن ووضع لك المال في الماء في إناء وقال اشربه، أتشربه؟ فالرجل ذاك غضب، مسألة كان فيها الكلام عن مال الزكاة، قال: تقول لي مثل هذا؟ فقال: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. واضح بارك الله فيكم، يعني الزكاة تطهير للمال، فإذا كنت غير مستحق للزكاة لا تأخذ الزكاة. واضح بارك الله فيكم، وهذا مثال ينبغي أن يذكر به بعض الناس، فإن أمثال هؤلاء ربما حرموا الفقير من أخذ الزكاة، ربما حرموا الفقير من أخذ الزكاة. فائدة من مصارف الزكاة الغارمين، من مصارف الزكاة الغارمين، والغارم إما أن يكون غارم لنفسه أو غارم لغيره، يعني أحيانا يكون الإنسان هو عليه دين، أحيانا يكون قد تحمل الدين لأن في مشكلة كانت ستقع وكارثة كبيرة كانت ستقع، فرجل قال: الموضوع عندي، وهذا أمر كما ذكرت لكم كان معروفا ومعروف إلى يومنا هذا ومعروف إلى يومنا هذا. طيب، أما تفسير الغارم بأنه المديون فهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم، تفسير الغارم بأنه المديون أهل الديون فإن هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم، حكاه الطحاوي في أحكام القرآن إجماعا، وكذلك ابن قدامة، وكذلك ابن قدامة والقرطبي في التفسير. طيب، الغارم لنفسه يعطى من الزكاة بأي قيد؟ إذا ما كان عنده التسديد. واضح بارك الله فيكم، رجل عليه دين بمبلغ 100,000 درهم ورصيده في البنك 2,000,000، هل نقول هو غارم نعطيه من الزكاة؟ لا، لا يجوز، فلا بد أن يكون غارما فقيرا. واضح بارك الله فيكم، لا بد أن يكون غارما فقيرا، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في البخاري وأيضا القرطبي في التفسير. فلا بد في الغارم لنفسه من قيدين: غارم ولا قدرة عنده على السداد، لا قدرة عنده على السداد. طيب، الغارم لغيره هذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، الغارم لغيره يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، فإنه غارم، فإنه غارم. ولو تلاحظون بارك الله فيكم، قال: رجل تحمل حمالة فحلته المسألة، ما قيده بقيد الفقر وإنما ذكر أنه تحمل حمالة حتى يؤدي هذا الشيء الواجب عليه، حتى يؤدي هذا الشيء الواجب عليه. طيب، وأيضا الآية تدل على ذلك، الغارمين فهو غارم لغيره فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، والله تعالى أعلم. طيب، الغارم لنفسه إن كان غارما بسبب أو لسبب محرم هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ لا يجوز. واضح بارك الله فيكم، يعني أحيانا تكون عند على الإنسان ديون بسبب أمور محرمة، هل نعطيه من الزكاة؟ لا يجوز أن نعطيه من الزكاة، لا يجوز أن نعطيه من الزكاة، وهذا عليه الأئمة الأربعة. قالوا: لأن هذا الأمر ربما جرأه على الاستدانة لفعل المحرمات، ربما جرأه على الاستدانة لفعل المحرمات. أما لو كان غارما لنفسه، استدام الرجل مبلغ وفعل أمرا محرما ثم تاب توبة صادقة، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نعم، يجوز أن يعطى من الزكاة في قول جماعة من العلماء كالشافعية والحنابلة، وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. طيب، مرة أخرى، إن كان غارما بسبب محرم إن لم يتب لا يعطى من الزكاة على هذا الأمة الأرباح، وأما إن تاب وصحت توبته يعطى من الزكاة وتسد فاقته لأنه قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة، رجل غار ودينه على رجل غني وثري، يعني رجل عنده مبلغ 1,000,000 درهم، 1,000,000 درهم كم زكاتها؟ 25,000 درهم، وقد أقرض فقيرا 25,000 درهم، هل يجوز له أن يقلب النية؟ يقول أنا علي زكاة مالي 25,000، طيب يا فلان هذه 25,000 أسقط عنك مبلغ الدين واعتبرها زكاة. واضحة صورة المسألة؟ واضح أخوان الكرام؟ يذكر جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال الإجماع على أن هذا العمل لا يجوز، قال بلا نزاع لا يجوز مثل هذا الأمر. وجاء عن بعض التابعين تجويز هذا الأمر، قال أبو عبيد في كتاب الأموال: وهذا مذهب لا أعلم أحدا يعمل به ولا يذهب إليه من أهل من أهل الأثر وأهل الرأي، يعني هذا مذهب مهجور، فعامة أهل العلم أن هذا العمل لا يجوز. قالوا لذلك عدة أسباب تعليلات: أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وأنت عندما أعطيته نويت الزكاة أو القرض؟ القرض، لم تنوي الزكاة. وأيضا عندما أسقطت عنه الدين ونويت الدين زكاة، من المنتفع؟ أنت، واضح بارك الله فيك. فلذلك لا يصح هذا عن الزكاة، لا يصح هذا عن الزكاة. طيب عندنا مسألة، هل يجوز تسديد دين الميت من الزكاة؟ يعني رجل غارم عليه مبلغ 100,000 توفاه الله عز وجل، هل يجوز أن نسدد هذا الدين من مال الزكاة؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمعوا على أنه لا يؤدى من الزكاة دين ميت. في المسألة خلاف، لكن هذا إجماع يحكيه ابن عبد البر، والذي يظهر والله أعلم أن الصواب عدم الجواز. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسدد ديون الموتى من بيت المال، لم يكن يسدد ديون الموتى من مال الزكاة، وإنما كان يسدده من بيت المال، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لا تسدد ديون الموتى من مال الزكاة. وهذا الأمر كما يذكر الشيخ ابن عثيمين ربما جرأ بعض الناس على عدم تسديد ديون الأحياء، قال سأموت ويدفع عني من مال الزكاة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا هو الراجح في هذه المسألة. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح جواز تسديد الزكاة في حال كون الميت غارما، تسديد ديون الميت من الزكاة شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز هذا الأمر، والأقرب والله أعلم عدم الجواز، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، الغارم يعطى هو المال أو نعطيه المدين؟ رجل مقترض من واحد مبلغ 5,000 درهم، نريد أن نسدد عنه ونعطيه من مال الزكاة، نعطي الغارم المقترض ولا نعطي صاحب المال؟ الأصل أنها تدفع للغارم، هذا هو الأصل، إلا إذا أذن الغارم. أحيانا بعض الغارمين يقول لا تعطيني المال، اذهب وسدد المال لفلان الفلان، لأن هذا الذي أنا أريده، أريد أن يسقط عني هذا الدين. وبعض أهل العلم يقول يجوز أن تعطى للمدين ولو لم يأذن الغارم، ويظهر والله أعلم أن هذا هو الراجح، يجوز لأنك تريد أن تسقط عنه هذا الدين، فلو لم يأذن هو وأسقط عنه هذا الدين من مال الزكاة وكان مستحقا للزكاة فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة أخيرة في الغارمين، رجل غارم بمبلغ 100,000 درهم، فأعطي مثلا وتبقى من هذا الدين 10,000 درهم، فأعطي من الزكاة 10,000 درهم، لما أراد أن يسدد قال له صاحب الدين 1,000 أسقطها عنك، واضح بارك الله فيكم، زاد يعني، ذكر المرداوي في الإنصاف أنه يلزمه أن يرجع الزائد، قال بلا خلاف، واضح بارك الله فيكم، لأنه ما أعطي لحاجة نفسه، أعطي لأنه غارم، أعطي لسداد هذا الدين، ولم يعطى لأنه فقير افعل بهذا المبلغ ما شئت، لا، أعطي لسداد هذا الدين، فيجب عليه أن يرجع هذا المبلغ، لا يجوز له أن يصرف المبلغ في أي شيء آخر، لأنه أعطي لسداد دينه. وهذا قد يقع كثير، بعض الناس غارم بمبلغ 10,000 درهم، أعطي 10,000 من الزكاة، فالمدين لما أعطي هذا المبلغ قال يا فلان 5,000 أنا أسقطها عنك، فلا بد أن يرجع المبلغ لأنه أعطي لسداد دينه ولم يعطى لحاجة أخرى. وحكاه أيضا ابن مفلح إجماعا في عذرا حكاه المرداوي في الإنصاف إجماعا وقال بلا خلاف أعلمه، بلا خلاف أعلمه. وأيضا هنا الفائدة، ينص ابن مفلح في الفروع والمرداوي أنه لو أعطي لسداد الدين لا يجوز له أن يصرف المبلغ لشيء آخر. أنا اليوم سئلت عن هذه المسألة، امرأة عليها دين وطلبت من شخص أن يساعدها، وفهمت أن المساعدة لي من مال الزكاة، وقال لا أقبل إلا سداد الدين، فتقول لي هل يجوز أن أستغل المبلغ لشيء آخر؟ قلت له لا يجوز، واضح بارك الله فيكم. أعطيت هذا الأمر لسداد الدين لأن أحيانا بعض أهل الخير يعلم بأن الحاجة الأكبر الآن سداد هذا الدين، إذا أسقط هذا الدين باقي الأمور يسيرة وسهلة، فربما شدد في المنع، فلذلك ترجع المبلغ ولا تتصرف فيه بأي شيء آخر، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث، أنا مر علي فائدة بارك الله فيكم لكن لم أراجعها جيدا، إن الصواب المطلب وليس عبد المطلب، الصواب المطلب، لكن هذا آتيكم في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال يعني أبو رافع يقول حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. يعني حديث أبي رافع، أبو رافع هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، هل مولى النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يأخذ الصدقة؟ هذه هي المسألة بارك الله فيكم، ستأتي الآن معنا بعض التفاصيل. أولا بإجماع أهل العلم لا تحل الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني، وأحاديث المنع ظاهرة منها حديث الباب إنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد. طيب عندنا مسألة، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ أولا نسب النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فعقب هاشم لا تحل لهم الصدقة بالإجماع، واضح بارك الله فيكم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، عقب هاشم من المسلمين طبعا لا تحل لهم الصدقة بالإجماع. طيب من يدخل في بني هاشم هؤلاء، من يدخل فيهم؟ يدخل فيهم آل العباس، يعني عبد الله بن عباس وغيره، يعني من باب التقريب خلفاء بن العباس، خلفاء الدولة العباسية كلهم من عقب من؟ العباس بن عبد المطلب. ويدخل فيهم أيضا آل الحارث بن عبد المطلب. الحارث بن عبد المطلب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، والابن الأكبر لعبد المطلب، وابنه أبو سفيان بن الحارث الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ثم آمن بعد ذلك. وآل علي، آل علي من؟ آل الحسن والحسين. وآل جعفر، جعفر بن أبي طالب. وآل عقيل، عقيل بن أبي طالب. وجمهور أهل العلم يقولون آل أبي لهب. أبو لهب له عقب إلى يومنا هذا، له عقب إلى يومنا هذا. قالوا هؤلاء هم بنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة. إذن آل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب، هذا في قول جمهور أهل العلم، هذا في قول جمهور أهل العلم. طيب، يعني قول جمهور أهل العلم يتعلق بماذا؟ آل أبي لهب فقط، آل أبي لهب فقط. أما البقية فيعني عامة أهل العلم أنهم لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. طيب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. طيب، عقب هاشم من غير عبد المطلب هل تحل لهم الصدقة؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. يعني هاشم له ابن اسمه عبد المطلب، فقلنا بارك الله فيكم عبد المطلب وذريته هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. طيب، عقب هاشم من غير عبد المطلب هل تحل لهم الصدقة؟ يعني إخوان الكرام، محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فقلنا بارك الله فيكم الذين لا تحل لهم الزكاة بنو هاشم، هاشم بن عبد مناف، بنو هاشم هؤلاء لا تحل لهم الزكاة. طيب، أبناء عبد مناف من غير هاشم، يعني هذا عبد مناف له أربعة من الأولاد، هاشم وآله لا تحل لهم الصدقة، واضح بارك الله فيكم، تقدم الكلام عنه. وله أيضا بارك الله فيكم المطلب وعبد شمس ونوفل، له إذن أربعة أولاد، واحد منهم بالإجماع لا تحل لهم الصدقة. طيب البقية، آل المطلب وآل عبد شمس وآل نوفل هل تحل لهم الزكاة؟ اختلف في هذا أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه تحل لهم الزكاة، الراجح والله تعالى أعلم أنه تحل لهم الزكاة، والله تعالى أعلم. فإن قال قائل حديث جبير بن مطعم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني بعث السلام ذكر أولاد عبد مناف، قال اثنين من أولاد عبد مناف شيء واحد واثنين شيء آخر، الكلام عن ماذا؟ ليس عن الزكاة، وإنما الكلام عن الخمس. قالوا استحقوا الخمس لماذا؟ للنصرة، لأنهم وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قاطعه كفار قريش. على العموم، بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة، وما سواهم اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنهم تحل لهم الزكاة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة الزوجات، زوجات بني هاشم، يعني رجل الآن في أيامنا حسين، واضح بارك الله فيكم، تحل له الزكاة؟ لا، لا تحل له الزكاة. طيب زوجته ليست حسينية، من الناس، عامة الناس، يحل لها الزكاة، واضح بارك الله فيكم، أما هو لا يحل له الزكاة إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحل لهن الصدقة. وحكي إجماعا، حكي هذا الأمر إجماعا في مصنف ابن أبي شيبة أن خالد ابن سعيد بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فإذا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهن الصدقة. طيب، موالي الزوجات، موالي الزوجات تحل لهن الصدقة؟ نعم، تحل لهن الصدقة. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة. طيب، موالي النبي عليه الصلاة والسلام تحل لهم الصدقة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عبيد بأبيه وأمه عليه تم الصلاة والتسليم، هل تحل لهم الصدقة؟ ذهب جمع من أهل العلم أن الصدقة لا تحل عليهم، والدليل حديث أبي رافع، فهو نص في هذه المسألة، ومولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. طيب، عندنا مسألة. الأصل أن بني هاشم يعطون من الخمس، الخمس الذي يكون من الغنيمة. طيب، إذا عدم الخمس، واضح بارك الله فيكم، يعني الدولة ما أعطتهم شيء، يعني لماذا لا يعطون من الزكاة؟ لأن لهم الخمس. طيب، إذا ما أعطتهم الدولة شيء، هل يعطون من الزكاة؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يعطون من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الزكاة أوساخ الناس، وهي لا تحل لبني هاشم، إذا لا يعطون ولو منعوا من الخمس. إلا طبعا لو افترضنا أن رجل من بني هاشم سيموت، واضح بارك الله فيكم، وإذا ما أعطي الزكاة خلاص سيموت، ما في إلا زكاة، فالضرورات تبيح المحظورات. مسألة، هل يعطون من عموم الصدقة؟ حكى ابن عبد البر الإجماع على الجواز، وكذلك المرداوي في الإنصاف، وابن الهمام في فتح القدير. أما الصدقة فيجوز أن يعطوا منها، أما الزكاة فلا يجوز أن يعطوا منها. لذلك إخوان الأفاضل، أحيانا في بعض الحالات التي يمنع منها من إعطاء الزكاة، أيضر الإنسان شيء لو أعطى من الصدقة؟ واضح بارك الله فيكم، يعني رجل مثلا يقول عندي والد مقتدر لكن حالته المادية ليست بذاك، أعطيه من الزكاة. طيب، ما يجوز أن تعطي الزكاة للأصل أو الفرع، لكن يضرك شيء لو أعطيته من الصدقة، لو أعطيته من الهدية أو الهبة يضرك شيء؟ ترى أخوان الكرام، هذا الأمر أيضا لابد أن يحيى بين الناس، واضح بارك الله فيكم، يعني تعرف فلان فلان ما يقبل الزكاة، طيب يضرك شيء لو أعطيته هدية؟ والله ما يضرك شيء، أحيانا في بعض الأحوال يعني ما يضر الإنسان شيء. طيب، عندنا رجل هاشم نرى بأن وضعه ليس بذاك، وعندنا مال زكاة ما نستطيع أن نعطيه الزكاة، طيب يضرنا شيء لو أعطيناه هدية؟ هذا من عقب النبي عليه الصلاة والسلام، واضح بارك الله فيكم. فذلك لابد أن ينتبه لهذا، لابد أن ينتبه لهذا. طيب، ثم قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطيه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. ما معنى هذا الخبر؟ إذا أعطي لك مال من دون أن تطلب هذا المال، ومن دون أن تكون الناس متطلعة إلى هذا المال، خذ هذا المال، ورزق ساقه الله عز وجل إليك، رزق ساقه الله عز وجل إليك. طيب، عندنا مسألة: من مصارف الزكاة العاملين عليها، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، مستند هذا الإجماع نص الآية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، وحكاه إجماعا ابن المنذر وابن حزم بطال في شرح صحيح البخاري. عندنا فائدة: يعطى العامل على الزكاة من الزكاة ولو كان غنيا، إذن هذا يستثنى من الفقراء والمساكين، فيعطى وإن كان غنيا. كذلك يعطى إن تحمل حمالة لغيره، فيعطى وإن كان غنيا، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، والكاساني في بدائع الصنائع. مسألة أو فائدة مهمة جدا: هناك فرق بين العامل على الزكاة وبين الوكيل في توزيع الزكاة. مثلا الأخ فيصل أعطاني مبلغ 100,000 درهم، قال: هذه زكاة يا عبد الله، وزع هذه الزكاة. أنا وكيل عن فيصل ولست عاملا على الزكاة، واضح بارك الله فيكم. العامل على الزكاة الذي يكلفه السلطان بأن يمر على البوادي والأماكن والناس ويجمع منهم الزكاة ويحفظ مال الزكاة عليه، يأخذها ويحفظها ويسلمها لي السلطة، هذا هو العامل على الزكاة. فلا بد أن يفرق طالب العلم بين الوكيل وبين العامل على الزكاة. بعض الناس الآن يأخذ زكاة مال فلان وعلان وفلان وعلان، وعنده قائمة بعشرين مسكين، يقول أنا من العاملين على الزكاة، ويأخذ 100,000 يضعها في جيبه. هذا الأمر لا يجوز، حرام. لماذا؟ أنت وكيل ولست عامل على الزكاة، أنت وكيل ولست عاملا على الزكاة. فلذلك العامل على الزكاة من؟ هو الذي يوكله ولي الأمر السلطان بجباية الزكاة. طيب، من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهذا المصرف باق إلى يومنا هذا. يقول بعض أهل العلم مثل الحنفية والمالكية أن هذا المصرف قد انقطع بظهور الإسلام، والصواب بقاء هذا المصرف. وجاء عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال، ويذكر شيخ الإسلام تيمية أن القول بنسخ هذا المصرف غلط. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعضهم يقول الإسلام الآن في عزة وظهور، طيب ليش نتألف قلوب بعض الناس؟ هذا الأمر ذهب وانقطع، فالله عز وجل أكمل هذا الدين وأعلى هذا الدين. هذا القول خطأ، والأصل أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل واضح، ولا دليل يدل على ذلك. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا كان الإنسان يعطى لإنقاذه من الفقر، فلأن يعطى لإنقاذه من النار والكفر، هذا أولى وأولى. طيب، المؤلف قلوبهم على أنواع، هذه الأنواع ذكرها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. قال منها أن يعطى الرجل ليسلم، وهنا يقيد أهل العلم هذه الحالة بأن يرجى إسلامه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يعطي غير المسلم من الزكاة ويقول هذا من المؤلف قلوبهم. لا، المؤلف قلوبهم غير المسلم الذي يرجى إسلامه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا قيد لابد من الانتباه له. ما دليل هذه الحالة؟ أعطى النبي عليه الصلاة والسلام صفوان ابن أمية من غنائم حنين وشهدها مشركا ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المؤلفة قلوبهم أن يعطى الرجل المسلم ليحسن إسلامه. رجل دخل في الإسلام فأعطي من الزكاة ليثبت على الإسلام، لا حرج في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى في يوم حنين بعض صناديد قريش الذين أسلموا، أعطاهم من العطايا العظيمة كي يثبتوا على الإسلام. ومنهم من يعطى من الزكاة لما يرجى من إسلام نظرائه، يعني رجل مؤثر في قومه هو أسلم، فنعطيه من الزكاة لأننا نعلم أن في إعطائه من الزكاة تأثير على قبيلته على عشيرته. وهذا يقع في بعض البلدان، يعطى زعيم القبيلة هذه مبلغ من الزكاة فتسلم قبيلته بالتبع، فهذا من المؤلفة قلوبهم. وأيضا من المؤلفة قلوبهم أيضا أن يعطى الرجل من الزكاة وإن كان مسلما ليدفع الضرر عن المسلمين. يعني رجل يقيم هو وقبيلته في طرف بعيد من البلدان الإسلامية، فيعطى شيء من الزكاة كي يكفينا شر الأعداء من غير المسلمين، أو يعطى هذا الرجل من الزكاة لأنه سيجمع الزكاة من قومه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا كله من صنف المؤلفة قلوبهم. فإذا بارك الله فيكم، يجوز أن يعطى غير المسلم الذي يرجى إسلامه من الزكاة ولو لم يكن سيدا في قومه. رجل عنده عامل غير مسلم ويرجو إسلامه فأعطاه من الزكاة، يجوز هذا الأمر ولو لم يكن سيدا مطاعا في قومه. وأيضا يجوز أن يعطى غير المسلم من الزكاة لدفع شره وأذاه عن المسلمين ولو لم يكن سيدا مطاعا في قومه؟ نفترض أن رجل عنده أتباع شرير، هذا الرجل فأعطي مبلغ من المال من الزكاة كي يكف شره عنه، ما استطعنا أن ندفع شره إلا بهذه الطريقة، لا حرج. واضح بارك الله فيكم. أيضا السيد المطاع في قومه إن كان مسلما أو كافرا ولكنه سيدفع عنا شر عظيم يجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا أمر مطلوب وحمود. فائدة أيضا، من لا يرجى إسلامه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا أمر لابد من الانتباه له، هذا الأمر لابد من الانتباه له. فائدة بارك الله فيكم أو مسألة من مصارف الزكاة وفي الرقاب، من مصارف الزكاة في الرقاب. وفي الرقاب بارك الله فيكم معناه شراء العبيد وإعتاقه، وهذا بارك الله فيكم عليه إجماع أهل العلم، ولكن لا بد أن يكون المعتق مسلما. واضح بارك الله فيكم. لا يجوز أن يكون في الرقاب عبيد غير مسلمين ويعتقون، لا. ويدخل في ذلك بارك الله فيكم فكاك الأسير المسلم، فإنه يجوز أن يعطى من مال الزكاة لفكاك الأسير المسلم. أيضا من مصارف الزكاة في سبيل الله، وهذا بإجماع أهل العلم والأئمة الأربعة، أن في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، هذا هو الأصل، وهذا بإجماع أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله هو المراد وفي سبيل الله. ولا يشترط في الغازي إذا أعطي من الزكاة أن يكون غني، أن يكون فقيرا، يجوز أن يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. والراجح أيضا أن في سبيل الله يدخل فيه الحج، لأن جاء هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ومن مصارف الزكاة ابن السبيل، وهو الذي انقطعت به السبل فلا يستطيع الرجوع إلى بلده، فيعطى من مال الزكاة كي يرجع إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. هذا في الأزمنة الماضية، رجل غني في بلده لكن انقطعت به السبل وما في حوالات في الأزمنة الماضية، فهذا يعطى من الزكاة كي يرجع إلى بلده. ولا يدخل في ذلك من أنشأ السفر، يعني رجل في بلده يريد يسافر نعطيه من الزكاة، لا يجوز، وإنما يريد يرجع لبلده لا حرج. مسألة بارك الله فيكم، لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة إلا في حالة واحدة، من يرجى إسلامه في المؤلفة قلوبه، أما غير ذلك لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب هل يجوز إعطاء غير المسلم من الصدقة؟ يجوز، والدليل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ من أي صنف؟ من غير المسلمين. الصدقة جائز، أما أن يعطى من الزكاة فلا يجوز. ينتبه لهذا الأمر. وبهذا تم التعليق على كتاب الزكاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. رجي إسلامه يرجى إسلامه لا حرج، أما إذا لم يرجى إسلامه تعرف أنه يعني غالب الظن أنه لن يسلم، واضح؟ أما تجد أحيانا العامل هذا يسأل وقريب جدا من الإسلام فتعطيه تستميلا للإسلام لا حرج. نعم تفضل. أنا ذكرت هذا؟ ما ذكرت هذا. هذا ما ذكرته ولا من قريب ولا من بعيد. هنا هنا نعم. جيد، يعني شوف بارك الله فيك، ذكرتني أبو حميد على جواب سؤال مهم. إخوان الكرام، أهل العلم يذكرون أن الزكاة تعطى لغير الأقارب، طبعا للفقير والمسكين الذي فيه دين وفيه تقوى لله عز وجل. لذلك أنا أنصح إخوان الكرام أن يتقصدوا وأن يبحثوا في إخراج زكاة المال عن أهل العلم والخير والدين والاستقامة. الآن نذكر كلام أبو حميد، لأن حقيقة بعض هؤلاء منسيون ولا يتفقدهم أحد، وهذا والله يعني خطأ منا إخوان الأفاضل، خاصة يعني إخوان الكرام عامة الناس وربما كفاهم 1000 مثلا في بعض البلدان، لكن كثير من طلبة العلم في بلدانهم لهم وجاه ولهم منزلة، فيقصدهم الناس ويأتيهم الضيوف، ويتكلف بعضهم الانتقال من مدينة إلى مدينة، فالبحث عن هؤلاء إن كانوا ممن يستحقون الزكاة أولى وأولى. وكما ذكرت لكم كم من طالب علم منسي تماما، وربما كان بعض من حوله يقبضون الأموال العظيمة وهو لا يجد حتى قوت يومه. وأذكر أن أحد الأفاضل أعطي مبلغ من الزكاة كي يوصلها إلى بعض طلبة العلم، فيذكر لي بنفسه قال في بالي أحد طلاب العلم ربما يحضر بعض مجالسه المئات، فأعطيت له كم أعطي إخواني الكرام، طار بها فرح 3000 درهم. ربما كان هذا المبلغ في نظرنا والله الحمد والمنة قد يكون يسير أو ليس بذاك المبلغ الكبير، فلذلك هذا الأمر ينبغي والله أن نحرص عليه. وإما يذكر بارك الله فيكم أن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، كلهم توفي رحمة الله تعالى عليهم، زاره الشيخ بكر أبو زيد في دمشق في الشام، فرآه يسكن في مسكن متواضع، أظن مسكنه كان حتى لا يملكه، فقال له يا شيخ نريد نبحث عن مسكن، في شخص من المملكة يريد يشتري بيت. قال طيب سأدلك على صاحب لي يتاجر بالعقارات ونبحث. فبحثوا ووجدوا مسكنا طيبا، وأظن كان هذا الأمر بإشراف الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، فاشتري للشيخ عبد القادر رحمه الله، وبالمناسبة جاءنا هنا قديما يعني وألقى دورة في الشارقة، فاشتري له مسكن بهذا البر والإحسان وسلم له. فهذا أمر والله إخوان الكرام ينبغي أن نتفقده وأن نحرص عليه، والله المستعان. إذا كان قد تاب من هذا الأمر والآن الدين ركبه خلاص ما في مجاله وحالته أصبحت سيئة جدا، والله أعلم يعطى. أما إذا هو مستمر هذا الأمر يعني بيعطوني وباخذ غيرها، لا ما يعطى ما يعان. واضح بارك الله فيكم. والله في صدري تردد في هذه المسألة، لكن والله أعلم إن لم يحابي نفسه وذكر لصاحب المال حالته دون أن يسمي نفسه فقال أعطي وما حاب نفسه فلا حرج عليه في ذلك. لكن أين الإشكال؟ بعض الناس يحابي نفسه يعني عنده وعنده، قال لا أنا مسكين أنا محتاج أنا كذا، الناس تسافر وأنا ما أسافر، وش هالكلام يا أخي؟ لو واحد ما سافر طول عمره يعني فكان ماذا بارك الله فيكم. والله يا أخوان الكرام بعض أمور الرفاهية غزت الناس وهي خطأ ترى. يعني أخوان الكرام بعضكم يذكر بعض كبار السن ربما ما ركب الطائرة إلا كان عمره 50، فالأمور سهلة يعني. إذا واحد ما سافر فكان ماذا؟ لكن بعض الناس ينظر نفسه بهذه الطريقة ويقول أنا مستحق. لا، إذا كان الإنسان لا يستحق لا يقبل هذا الأمر، والله المستعان. تفضل شيخ. نعم، يقولون مدة سنة، لمدة سنة. يعني نفترض أن رجل عنده الآن 300 درهم، هذه تكفي لأسبوع وما عنده شيء ثاني أبدا. طيب هذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. لذلك أخوان الكرام أنا أذكر نفسي وأحبتي، تفقدوا طلاب العلم. بعضكم بلدان شتى، بعض طلاب العلم في بعض الأماكن له جهود عظيمة جدا جدا جدا، بعضهم لا يعرفهم أحد. طيب إذا هذا ما أعطي من الزكاة وهو قائم على ثغر من ثغور الإسلام، فقير مسكين ما عنده حتى قوت يومه، فمن يعطى من الزكاة إذن؟ واضح بارك الله فيكم. هذا الأمر مهم جدا، وهذا من التراحم المطلوب الذي لابد أن يكون موجود بيننا، والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.